بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان موقف من مواقف يوم القيامة ومشهد من مشاهدها، ألا وهو الحديث عن الموقف بين يدي الله عز وجل. فماذا قلنا في تعريف الموقف أو المراد منه في النصوص؟ مثلا تعريف ناقص، تفضل. نعم، هو المكان الذي أعده الله تبارك وتعالى اجتماع الخلق فيه، وذلك لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم على أعمالهم. طيب، قلنا هو المكان، فما هو هذا المكان؟ عبارة عن ماذا؟ ايش كذا؟ تذكر؟ ولا ما حضرت الدرس الماضي؟ عبرته؟ طيب، أبو إبراهيم؟ عبارة عن أرض. نعم، يكفي يكفي يكفي، عبارة عن أرض. طيب، هذه الأرض ورد في السنة بيان صفتها، فما هو الدليل على ذلك؟ حضرت؟ طيب، تذكر؟ نعم، لا، بداية الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس عيش يوم القيامة على أرض إيش؟ عفراء، بيضاء عفراء، إيش؟ كقرصة النقي. إيش قلنا في معنى عفراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر. نعم، جميل. هذا أبو بكر، هذا اسم على صورة الكنية. نعم، ها؟ نعم، ليست بشديدة البياض، إنما مائلة إلى الحمرة. طيب، ورد في السنة أن العباد يكونون على صفة معينة فيما يتعلق بوقوفهم بين يدي الله عز وجل، وهو أن الشمس تدنو منهم، وأن العرق يصيبهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم متفاوتون في وصول العرق، منهم من يكون العرق واصلا إليه إلى عقبه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى أذنيه. فهذا التفاوت في مثل هذا راجع إلى ماذا؟ ها يا شباب، ها بالهادي. نعم، هذا التفاوت راجع إلى عمل الإنسان، فكلما كان الإنسان أكثر تقربا إلى الله عز وجل، كلما كان هذا العرق أبعد منه وأقل في حقه. وكلما كان العياذ بالله الإنسان مسرف على نفسه، فإنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ربما يلجمه العرق الجامل فيغرق العياذ بالله في عرقه بسبب ما جنت يداه من المعاصي ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا حث على أمر مهم، وهي المسألة الأخيرة، وقلنا وهي ما فائدة الإخبار بمثل هذا المشهد أو هذه المقامات العظيمة من مقامات يوم القيامة؟ ما فائدة الإخبار بذلك؟ هذا اللي وراء في اسمه ياسر. ها ياسر تذكر؟ نقلنا كلام تذكر عن الحافظ كلام ابن أبي جمرة رحمه الله الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال فائدة الإخبار بذلك كذا وكذا وكذا. يعني الحين الآن يوم ندرس في مسائل العقيدة، هل مسائل العقيدة دراسة نظرية بس بحتة؟ يعني ما يترتب من وراها عمل؟ ولا مسائل العقيدة نظري وعملي؟ الاثنين. يعني ليست فقط مجرد مسائل يعرف الإنسان أو ثقافة عامة، لا، مسائل العقيدة مسائل عملية. شوف فائدة أخبار الله تبارك وتعالى لنا أخبار يعني عن هذه الأمور، هل مجرد التسلية؟ ما يمكن. هل مجرد المعرفة فقط والتثقف في مثل هذه الأمور؟ لا، لأن هذا دين جاءت به الرسل، صح ولا؟ تفضل. نعم، استعداد مثل هذا اليوم وتهيئة النفس للوقوف بين يدي الله عز وجل وقيام الإنسان بما أمر الله تبارك وتعالى به بقدر الإمكان. ولذلك يعني لابد تراعى هذه الأمور حق رعايتها، وهذه الأمور التي جاءت بها الرسل ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام هي من صميم الاعتقاد، بل هذا أو الذي هو الإيمان باليوم الآخر يعني اتفقت على إثباته جميع الشرائع، إذا كنتم تذكرون أول ما بدأنا الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، واضح؟ وأنه لم يخالف في ذلك أحد. والشوكاني رحمه الله له رسالتان في تقرير مسائل هذا اليوم ومنه الباب، فلا بد يكون هذا الله يبارك فيكم يعني محل اهتمام ومحل رعاية، لأن هذه المسائل لها أثر في النفوس، من أعظمها أنها تدفع الإنسان للعمل الصالح. وبهذا أيضا نعرف يعني تلك المقالة الجائرة التي صدرت من بعض المتصدرين للدعوة أو للدعوة إلى الله عز وجل والمنظرين فيها كما يقال، حيث قال كلمة جائرة أن كتب العقيدة كتب فيها جفاف. لماذا؟ قال لأنها نصوص وأحكام. كيف يكون هذا؟ يعني الكلام فيه تناقض أصلا، فلا بد من اهتمام بمثل هذا الأمر. ولذلك لما سئل الشيخ بن باز عن هذه المقالة قال هذه ردة، لأنه يصف الآيات والأحاديث بأنها جفاف لا يجني الإنسان منها فائدة ولا يحصل خيرا، فلا بد أن ننتبه يا إخواني مثل هذا الأمر. طيب، في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس في هذه الدقائق المعدودة أيضا مشهدا من مشاهد يوم القيامة ومقاما من مقاماتها، وهو مقام عظيم عند الله، مقام عظيم يجعل الإنسان يستعد استعدادا تاما لذلك الموقف وهذا المشهد. وهذا المقام من هذه المقامات يترتب عليه الثواب والعقاب ويتحدد فيه المصير، ألا ما هو موقف السؤال بين يدي الله عز وجل. فالسائل هو الله تبارك وتعالى لخلقه في ذلك اليوم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتان، تفضل اقرأ السؤال. قصور
كيف صفة العرض والحساب يوم القيامة؟
نعم، تلاحظون أن المصنف رحمه الله هنا ذكر أمرين، الأمر الأول العرض والأمر الثاني الحساب. والسؤال المطروح من المصنف رحمه الله تعالى والمستفهم عنه هو ما صفة العرض وما صفة الحساب، فهل هما بمعنى واحد أو هما شيئان؟ الجواب هما شيئان وليس شيء واحد. ولما كان هذان المشهدان من مشاهد يوم القيامة ومسائل يوم القيامة تعتبر من الأمور المشاهدة ولا الغيبية؟ بالنسبة لنا في الدنيا غيبية. طيب، وإذا كانت غيبية فهذا يعني أنه لا سبيل للعلم بها وبتفاصيلها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق مجلات. ها؟ ما فهمت السؤال؟ الآن الموقف بين يدي الله عز وجل، الحساب كما سيأتي بيانه، العرض، الحشر، البعث، هذه أمور غيبية ولا مشاهدة نراها؟ غيبية. طيب، هناك تفاصيل وردت، يعني بيان صفة بعض الأمور، الأحوال التي تجري فيها، المواقف التي تحصل. طيب، هذه كيف نعرفها؟ عن طريق ماذا؟ تفضل يا كريم. نعم، عن طريق الكتاب والسنة، لأن هذه عقيدة ولا مو عقيدة؟ عقيدة. وإذا كانت عقيدة فلا سبيل للعلم بها إلا عن طريق النصوص، لأن عقيدتنا من أين نتلقاها؟ من القرآن والسنة. فانتبه لمثل هذا، بارك الله فيك. طيب، قبل بيان ما عقد المصنف رحمه الله تعالى السؤال لأجله، نذكر تعريف هذين الأمرين، تعريف العرض وتعريف الحساب. معنى العرض ومعنى الحساب. العرض قال العلماء معناه في اللغة الظهور والبروز، معناه الظهور والبروز. أما في الشرع، أي على حسب ما دلت النصوص، فإن للعرض إطلاقان، قلنا في اللغة معناها الظهور والبروز، في الشرع له إطلاقان، في الشرع له إطلاقان للعرض إطلاقان، إطلاق عام هذا القسم الأول، وإطلاق خاص هذا القسم الثاني. أما الإطلاق العام فمعناه عرض الخلائق كلهم على الله تبارك وتعالى في الموقف، عرض الخلائق كلهم على الله تعالى في الموقف. إذا قلنا عرض الخلائق كلهم، هذا يشمل ذواتهم ويشمل أيضا أعمالهم، واضح؟ إذن العرض معناه بالإطلاق العام ماذا؟ عرض الخلائق كلهم على الله تعالى في الموقف، والموقف عرفنا معناه في الدرس الماضي. طيب، أما الإطلاق الخاص وهو القسم الثاني من معاني العرض، هو عرض المؤمنين، عرض المؤمنين على أعمالهم يوم القيامة. المقصود بالأعمال هنا المعاصي، فخلوا التعريف دقيق، يعني نقول عرض المؤمنين على معاصيهم يوم القيامة، عرض المؤمنين على معاصيهم يوم القيامة وتقريرهم بها، تقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرة الله تعالى لهم. هذا التعريف مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام العرض الخاص بهذا المعنى أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وابن خزيمة وابن حبان. وقال عنه الحافظ ابن كثير إنه إن إسناده على شرط مسلم، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف، تقول عائشة، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، أن ينظر في كتابه، يعني كتاب العبد المسلم العاصي، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب هلك، إلى آخر الحديث. واضح؟ نعم. من نوقش الحساب هلك. إذن الخلاصة يا شباب أن العرض له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام معناه عرض الخلائق كلهم على الله تبارك وتعالى في الموقف، طيب. والإطلاق الخاص هو عرض المؤمنين على معاصيهم يوم القيامة وتقريرهم بها وستر الله تبارك وتعالى عليهم ومغفرته جل وعلا لهم. هذا القسم الثاني هو المسمى بالحساب اليسير، هذا القسم الثاني هو المسمى بالحساب اليسير الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. واضح إلى الآن؟ واضح يا إخوة؟ طيب، ننتقل إلى الكلمة الأخرى أو المشهد الآخر، وهو الحساب. ما معنى الحساب؟ الحساب يقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال: ومعناه أن البارئ سبحانه وتعالى يعدد على الخلق أعمالهم، أن البارئ يعني الله عز وجل، أن البارئ سبحانه وتعالى يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة، يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض، يعدد عليهم نعمه عفوا يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض. ايش كتبت؟ ما كتبت شيء؟ يلا شو اللي كتبته؟ على الخلق اعمالهم من احسان واساءه يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض. من كتب التعريف كامل؟
ان البارئ سبحانه وتعالى يعدد على الخلق اعمالهم من احسان واساءه يعدد عليهم نعمه ثم يقابل
نعمه،
يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض.
نعم. قول القرطبي: ثم يقابل البعض بالبعض، أي معناه الموازنة بين الحسنات والسيئات. واضح؟ معناه الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا يتضمن المناقشة من الله تبارك وتعالى. والمناقشة المقصود بها يعني الاستقصاء، بحيث لا يترك شيء إلا ويسأل عنه، وهذا لا شك أنه قد يؤدي إلى هلاك الإنسان. واضح إلى الآن؟ في إشكالية يا شباب في الجزئية هذه؟ أيوة. كيف؟ مثل انك ما فهمتني. انا ما فهمتك صراحه. وضح سؤالك. زين. لا لا ليس فيه مناقشه، ليس فيه النفي بارك الله فيك، فيه اثبات، لان عندنا عرض وعندنا حساب. فالعرض له صفه والحساب له صفه. طيب الان قلنا الحساب شو معناه؟ جميع الأمور. طيب يعدد الله عز وجل على هذا المخلوق يعني ما من به عليه وما صدر منه من المخلوق من إحسان وإساءة، ويعدد عليه نعمه تبارك وتعالى وما صدر من هذا المخلوق في حقه عز وجل. واضح؟ فهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية يتضمن إيش؟ يتضمن الموازنة بين الحسنات والسيئات. لأن شيخ الإسلام يقول الحساب يطلق وله معنيان، يطلق ويراد به الموازنة، واضح، بين الحسنات والسيئات، وهذا معنى الحساب، واضح، ويطلق ويراد به عرض العامل على عمله، وهذا هو الحساب اليسير الذي تقدم. واضح الحين؟ فالحساب يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، لأن قلنا إيش معنى إنه من نوقش الحساب؟ مناقشة إيش معنى في الحالة؟ الاستقصاء، واضح، وشدة المحاسبة للعبد على عمله، واضح، فيؤدي به ذلك إلى، ربما يؤدي به إلى الهلاك، واضح. المهم إذا في إشكالية عندك خلها بعد الدرس عشان نستمع. مفهوم يا أخوة إلى الآن؟ طيب، المصنف رحمه الله تعالى كالعادة عقد سؤالين لهذين الأمرين، سؤال من الكتاب وآخر من السنة، يعني في بيان الأدلة. وهذه الأدلة أيها الإخوة التي سيذكرها المصنف سنقرأها من الكتاب ومن السنة تتضمن أمرين. الأمر الأول الدلالة على إثبات وجود هذه الأمور، هذه الأدلة في صفة الحساب وفي صفة الأرض التي سيذكرها المصنف تتضمن أمرين. الأول قلنا ماذا؟ الدلالة على إثبات وجود هذه الأمور وحصولها. الأمر الثاني ما عقد لأجله السؤال، وهو بيان صفة العرض وصفة الحساب. واضح؟ طيب الآن نأتي على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة. تفضل.
كيف صفت العرض والحساب من الكتاب؟ قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم ينزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى
فضل أقرأ آخر آية.
وقال تعالى فقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات وغيرها كثيرة.
كمل.
كيف سبق ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم.
فيه أحاديث وليست أحاديث.
أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أن نقش الحساب
عذب.
قالت عائشة رضي الله عنها ليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض. قال صلى الله عليه وسلم جاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملك الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد سألت ما هو أيسر من ذلك؟ في رواية قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك به فأبيت إلا الشرك.
يكفي سالكم.
وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه.
نعم.
اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة.
نعم. حديث الذي بعده.
وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه.
نعم.
فيقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم. ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم.
ويقول عملت كذا بالفتح.
ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم. فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أذكرها لك اليوم.
نعم.
غير ذلك من الحديث.
نعم. هذه النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله من الكتاب والسنة اشتملت على بيان صفة الله تبارك وتعالى عرضه عباده عليه وكذلك حسابه جل وعلا لهم وأن الخلق ليس على درجة واحدة بل من استجاب لله عز وجل وأقر بتوحيده جل وعلا و فعل ما أراده الله تبارك وتعالى منه على وفق ما جاءت به الرسل فإن له صفة خاصة والعكس بالعكس. طيب، الآية الأولى قال تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ أي يوم القيامة، يوم تعرضون على الله تبارك وتعالى وتقفون بين يديه في الموقف يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يخفى على الله تبارك وتعالى من أعمالكم شيء، دق هذا الأمر أو جل، عظم هذا الشيء أم حقر، فكله محل علم عند الله تبارك وتعالى. يومئذ تعرضون أي جميع الخلائق يعرضون على الله تبارك وتعالى. وصفة العرض سيأتي بيانها في النصوص القادمة إن شاء الله عز وجل. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كلاما جيدا عند هذه الآية، من خلالها نفهم المراد منها في هذه المسألة. قال رحمه الله وعرضوا على ربك صفا، قال ذكر جل وعلا في هذه الآية أن الخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صفا، أي في حال كونهم مصطفين، كما تقدم في الدرس الماضي أن الخلائق يكونون على أي صفة وقوفا؟ مصطفين. إيش الآية؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وبين تبارك وتعالى، يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا، بين الله عز وجل في آيات أخر ما يلاقيه الكفار وما يقال لهم عند العرض على ربهم تبارك وتعالى، فقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى وبين من خلال بعض الآيات هنا صفة الأرض، ثم بين من خلال آيات أخرى كيف يكون عرض الكفار على الله عز وجل. واضح، لأن الكفار هم شريحة من الخلق، واضح. فماذا يقال لهم في الموقف؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آيات أخرى تبين ماذا يقال لهم وكيف تكون طريقة مساءلتهم، وأنها تكون بشدة وبتوبيخ وتقريع ونكير من الله تبارك وتعالى عليهم، في قوله ألا لعنة الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، واضح. فبين الله عز وجل عاقبتهم، ثم بين ما يقال ماذا كانت مقالتهم. طيب، في الآية التي تليها قال الشيخ رحمه الله وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من كل نحشر أي نجمع في ذلك الموقف، من كل أمة فوجا أي جماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون أي يدفعون أو يساقون. يكذب بآياتنا، لاحظوا، يعني الذين يجحدون ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله. يوم يحشرهم، طيب، حتى إذا جاءوا الآن في موقف الأرض، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، هذا سؤالهم، سؤال الله عز وجل، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ وهذه المساءلة تقع على رؤوس الخلائق، والدليل على ذلك ما تقدم في الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق أن ذكرناه، وفي آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله، واضح؟ إذن فالله عز وجل يقول لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، سؤال فيه توبيخ وفيه تقريع وفيه شدة عليهم، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تحصل لكم الإحاطة بما جاءت به الرسل أم ماذا كنتم تعملون؟ فكان جزاؤهم ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي وجب الغضب والسخط عليهم بما صدر منهم من ظلم، فهم لا ينطقون، لا يستطيعون الكلام. لماذا؟ لأن ليس عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم. الآية التي تليها آية الزلزلة، آية الزلزلة أؤجل الكلام عليها في الدرس القادم لأنه لم يتبين لي، يعني بارك الله فيكم، وجه الدلالة منها على المراد، ولذلك أؤجلها إلى الدرس القادم. طيب، الآية التي تليها قال الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول القرطبي رحمه الله عند هذه الآية والآية بعمومها، يعني عند هذه الآية فوربك لنسألنهم أجمعين، فيه السؤال، لأن كلا العرض والحساب فيه سؤال، فهذه الآية تعم الجميع. قال والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم، كافرهم ومؤمنهم إلى آخر كلامه. هذا ذكره رحمه الله عند هذه الآية، آية الحجر، في تفسيره. والنصوص في السنة وكذلك في القرآن بينت كيفية سؤال الكافر وكيفية سؤال المؤمن. طيب، وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، الآيات وغيرها. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عند ذكره لهذه الآية وآيات أخرى وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة، وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة. ويدل له أيضا قول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذا يدل على سؤال عموم الخلق. هذا فيما يتعلق بالسنة، وإن أردتم الرجوع فانظروا يعني للمزيد من المصادر، ارجعوا إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عند آية النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا من يكذب بآياتنا. ارجعوا إلى تفسير ابن كثير. وعند الآية آية الحجر ارجعوا إلى تفسير القرطبي. وفي الآية آية الصافات ارجعوا إلى تفسير الشنقيطي، لكن في سورة الأعراف، بداية سورة الأعراف. هذه الأدلة من السنة على إثبات السؤال والعرض والحساب. طيب، الأدلة من السنة. قال رحمه الله: كيف صفته صفة ذلك من السنة؟ فلاستقصي معه في الحساب ونوقش على كل صغيرة وكبيرة يعذب. طيب، فقالت عائشة رضي الله عنها لما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب، قالت: كيف يكون هذا؟ أليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فاستشكلت هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، مع قول الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فيه ماذا؟ فيه تعارض، صح ولا لا؟ طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا معنى الحساب اليسير، فقال: ذلك العرض. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم في المجلد السابع صفحة 158، قال رحمه الله: يعني يصح قول السلم ذلك العرض، يعني أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمنين عليهم ويوقف عليها تفصيلا حتى يعرف منة الله تبارك وتعالى عليه في سترها في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. واضح؟ واضح؟ هذا الكلام هو معنى ماذا؟ معنى العرض الذي تقدم بيانه. لكن إن شئتم أن ترجعوا لكلام القرطبي فهو في كتابه المفهم مجلد السابع صفحة 158. طيب، الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض. هذه الآن محاسبته ومناقشته. لو كان أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. لماذا؟ لما يرى مما سيؤول إليه حاله ومصيره والعياذ بالله. فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، يعني قد طلب منك وأريد منك ما هو أيسر عليك من ذلك، أيسر عليك في القيام به وإتيانه والعمل به. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي. هذا الذي أريد منك وطلب منك: تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بالطاعة وعدم الإشراك به عز وجل. قد أريد منك ما هو أهون من ذلك فأبيت إلا الشرك والعياذ بالله. ولعل يدل لهذا قول الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به. واضح؟ لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. فهذه الآية تدل على ما جاء في هذا الحديث. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بين العبد وبين الله عز وجل مترجم، والمترجم هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ما من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل، وهذا هو العرض والحساب، إلا سيكلمه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه، يعني على يمينه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه يعني عن يساره، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وهذا يدل على أن النار تكون قريبة من العباد يوم القيامة. الشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالمؤمنين والعصاة تكون محاسبتهم أو عرض أعمالهم عليهم على الصفة التي جاءت في السنة التي سيأتي في بيانها في الحديث الآخر، والكافر له صفة خاصة في المحاسبة وعرض عمله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر العباد بهذا الموقف يوم القيامة دلهم على أسباب يسيرة في الخلاص من النار، وبين عليه الصلاة والسلام أن هناك أعمال القيام بها سهل، لكن النفوس ربما تستصعبها وتكون عسيرة وثقيلة عليها. فذكر عليه الصلاة والسلام صنفين من الأعمال الصالحة: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا فيه حث على الصدقة والإحسان ولو بالشيء اليسير، وأن الشيء اليسير قد يكون سبب في حفظ الله عز وجل الإنسان ودفع النار عنه وعدم دخوله فيها. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة معناها عام وشامل، فهذا يدل على أن الكلمة الطيبة أيضا قد تكون سبب لنجاة الإنسان عند الله عز وجل، وأن الإنسان لا يستحقر الكلام الطيب والكلام الحسن. وفي هذا أيضا حث على حفظ العبد لسانه وأن لا ينطق إلا بالخير، فلعل هذا الخير الذي ينطق به يكون سببا لنجاته عند الله عز وجل. الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، هذه صفة إيش؟ العرض العام ولا الخاص؟ الخاص. قال: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه، كنفه يعني ستره. يقول ذلك الإمام عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، فسر هذه اللفظة كما نقل ذلك عنه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، قال: حتى يضع الرب عز وجل على عبده كنفه يعني ستره، فيستره عن أعين الخلق، ثم يقرره جل وعلا، ثم يقرره فيقول: أعملت كذا وكذا، يعني هذا لطف من الله تبارك وتعالى وإحسان منه جل وعلا لعباده المؤمنين، فيقول: أعملت كذا وكذا، يعني من المعاصي، فيقول: نعم، يعني العبد، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول العبد: نعم، فيقرره، يعني العبد يعترف بذنبه بين يدي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أيضا يذكر له ذنوبه ويقرره عليها. ثم بعد ذلك يقول تبارك وتعالى ممتنا عليه: إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من لطف الله عز وجل وإحسانه بالعبد يوم القيامة، أنه مع جناية العبد في حق الله عز وجل ومخالفته لأمره وعصيانه له جل وعلا، يستر عليه، ومع ستره أيضا يتمم الله عز وجل عليه هذه النعمة فيغفرها له يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بستره وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا من الذنوب. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا خلاصة ما يتعلق بهاتين المسألتين، وإلا هناك مسائل كثيرة متعلقة بهما. والله تعالى أعلم. في شيء في الدرس؟ طولنا اليوم، تفضل.
الله سبحانه وتعالى يكلم العبد ما بينه وبين الكفر، يكلم الكافر بعد.
هذا ظاهر النصوص.
الكافر بعد.
نعم، هذا ظاهر النصوص، لكن الكافر مثل ما قال الله عز وجل ذكرنا في الحديث، ثم ينادى يوم القيامة على الكفار والمنافقون فيقال هؤلاء الذين إيش كذبوا، يعني يفضحون يوم القيامة، فهمت كيف؟ وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلاقة هؤلاء الذين كذبوا على الله، فليس شأن الكفار كشأن إيش المسلمين العصاة، لأن هؤلاء موحدون وهؤلاء والعياذ بالله مخالفون للشريعة من أصلها. أرجو رفع الصوت، انتهى الدرس الحين. في شيء؟
كل الناس يعرضون أعمال
الحديث. نعم. نعم. سؤالك أنت إيش يعرضون؟ واضح؟ نعم. طيب هذا ما في نفي السؤال. في نفي السؤال؟ نحن كلامنا على الحساب على السؤال. واضح؟ لا ينظر. نعم. ولا يكلمهم. نعم، هناك بارك الله فيك، يعني تعرف أن سلمك الله المواقف يوم القيامة تختلف، واضح؟ فهناك ففي بعض المواقف لا يكلمهم الله عز وجل، واضح؟ من باب التقريع عليهم والتشديد عليهم وعذابهم بهذا وتعذيبهم بهذا الشيء، واضح؟ في آيات أخرى كثيرة أنا هذه المسألة ما تعرضناها، ويعني لو مثلا قول الله عز وجل في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، واضح؟ في مخالفة في الظاهر الذي قررنا ولا ما في مخالفة؟ في مخالفة، صح ولا لا؟ لكن نحن عندنا قاعدة شرعية وهي أن النصوص لا تعارض بينها، فنفي بارك الله فيك السؤال عن الذنب في حق أناس، واضح؟ لا يمنع بارك الله فيك السؤال عن أمور أخرى، فهمت علي؟ وإذا تبغى مزيد بيان لهذه المسألة ارجع لتفسير الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله عز وجل فربك لنسألنهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وفي كتاب آخر للشيخ الشنقيطي اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ذكر في هذه المسألة وذكر بين الجمع بينها أيهما أضيق الحساب أم الأرض أو أيهما أشمل وأعم. لا شك الحساب أعم من الأرض، واضح؟ لأن الأرض يكون خاص بمن؟ بالمؤمنين، أقصد الأرض الخاص يعني، واضح؟ أما فيما يتعلق بارك الله فيكم بعموم الخلائق هذا أعم، لأن الصفة التي جاءت في النصوص خاصة بالمؤمنين التي هي أن الله عز وجل يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا وكذا، هذا خاص بالمؤمنين، هذا هو العرض الخاص. أما العرض العام وهو المسمى بالحساب هذا إيش؟ هذا لعموم الخلق فهو أعم. والله تعالى أعلم. نعم أبو إبراهيم، بخصوص إيش؟ والله لا أدري، سؤالك جيد ما شاء الله، بس ما أدري والله، لما في الحديث إني قد سترتها عليك في الدنيا، والعاصي ما ستر على نفسه، معناته أنه اتضح، واضح؟ لكن المغفرة يغفر له، واضح؟ وهو تحت مشيئة الله عز وجل، لكن لا أدري. نعم. عندنا قاعدة شرعية بارك الله فيك، واضح؟ قاعدة شرعية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمجاهرة بالمعصية معصية من المعاصي الكبار والعياذ بالله، واضح؟ فهي كغيرها من المعاصي تحت المشيئة، واضح؟ أما نزل لا يعافون كذي أبدا؟ لا، نحن نرد النصوص ونجمع ونؤلف بينها حتى ننفي التعارض. ما معنى من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة؟ يعني أن الجزاء من جنس العمل، إذا رأى الإنسان على مسلم معصية من المعاصي وهو متستر بها، فستر هذا المسلم على هذا العاصي هذه المعصية بعد مناصحته وبيان ما عليه من خطورة، فإن الله عز وجل يجازيه فيستر عليه يوم القيامة، يعني على هذا الإنسان الساتر على هذا المسلم، واضح؟ فإن الله يجازيه يوم القيامة فيستر عليه ولا يفضحه يوم القيامة مما صدر منه. ومن فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، كذلك نفس الشيء يقال في هذا ما قيل في السابق. وهذا يدل على أن مثلا كرب الدنيا كيف هي بالنسبة لكرب الآخرة؟ في نسبة؟ ما في نسبة. فلاحظوا كرم الله عز وجل، من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا، كان عليه دين، كان جائع، واضح؟ إلى آخره من الضائقات التي تمر بالإنسان، فمن فرج عن مسلم كربة من هذه الكرب يفرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وإذا أردتم مزيد بيان لهذا الحديث ترجعوا إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، والله تعالى أعلم. عبد الهادي، ترى حتى في الآية، الآية تقدمت لا 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 يدل على هذا، لأن قول الله عز وجل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، مما قيل في معنى يوزعون يعني يجمع أولهم على آخرهم كلهم، واضح؟ ثم يحاسبون ويقال لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، واضح؟ لا، يعني جنس الكافر، جنس الكافر، ليس المقصود به يعني كل كافر على حدة، والله تعالى أعلم. نعم، هو هذا، لا يعني ليس بارك الله فيك المقصود إن الله عز وجل يستفهم لماذا فعلت كذا وكذا، ليس هذا المقصود، لا، لأن بارك الله فيك ليس لأن الله عز وجل عالم بحال الإنسان، إنما سؤال تقريع، لماذا عملت كذا، لماذا عملت كذا، لماذا صدر منك، لماذا خالفت كذا، لماذا لم تتبع رسل، هذا المقصود. نعم، لا ليس لغرض السؤال، حاشا وكلا، ليس لغرض السؤال. نعم نعم. المنافقون نفاقا اعتقاديا، واضحهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء مع الكفار. أما المنافقون نفاقا عمليا الذي جاء في النصوص، والذي إذا حدث كذب وودع أخلف وخاصم فجر إلى آخره، هذا لا شك مسلم، لكن فيه صفات من صفات المنافقين، لأن هذه الأمور إيش من صفات النفاق، فهؤلاء مسلمون، والله تعالى أعلم. نعم، ما سألتك سؤال اليوم يا خلي ما أدري يوم ما أدري، الله تعالى أعلم. أنت أخذت النص من المخالفة طبعا، صح ولا لا؟ ما أدري والله. ما معنى الدعاء اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد؟ ما أدري هل هذا الدعاء الآن ثابت في السنة يعني؟ واضح؟ ما أدري إذا كان ثابت في السنة أو لا. إذا ثبت في السنة ننظر لكلام العلماء بعد ذلك المقصود بالفضيحة هي هل هي عامة أم خاصة؟ الله تعالى أعلم. الله أعلم لا أدري. نعم في شيء؟ لا خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.